أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ ياسين شوشار حفظه الله تبارك وتعالى، وأعتذر له أيضا عن المقدمة أو عن الكلام الذي سبق وأن قلته، لأنه لا يحق لي أن أتكلم في حضوري ووجود المشايخ الأفاضل جزاهم الله خيرا. وأقول كما قال أحد السفيانين: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ فاعلم أنه قليل الحياء أو قليل الأدب. فأسأل الله تبارك وتعالى ألا أكون ذلك الشاب. لكن شيخنا شيخ ياسين شوشار حفظه الله تبارك وتعالى له فضل كبير علينا، فهو الذي عرفنا بالدعوة السلفية. نسأل الله جل وعلا أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يحفظ أولاده وأن يتم عليه نعمة الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبدون إطالة نقول لشيخنا تفضل، جزاك الله تبارك وتعالى خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، ومن دون إطالة نشكر إن شاء الله تعالى كل من ساهم في التيسير لهذه الدورة والتهيئة لهذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة. من الجهة المسؤولة القائمة على هذه البلدية، سأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يوفقهم لما فيه الخير، وكذا الجهات الأمنية، سأل الله تعالى أن ينفع بهم وأن يجعلهم ذخرا لهذا البلد العزيز. ومن أعضاء الجمعية كذلك أشكرهم على حرصهم وسهرهم على تنظيم هذه الدورة ونفع الأمة بها. وغفر الله لأخي إبراهيم ما كان منه وصدر، ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا. ونعتذر نعتذر بدلا عنه إن شاء الله تعالى عن الشيخ عز الدين، فهو الذي كان مبرمجا في هذه الأمسية، ونسأل الله تعالى أن يحفظ مشايخنا وعلماءنا وأن يجعلهم ذخرا لهذا البلد العزيز للإسلام والمسلمين. فكم يبذل هؤلاء المشايخ في سبيل دفع العاديات عن وطننا ودفع الشبهات عن جزائرنا، حفظهم الله تعالى وكتب ما يبذلون في موازين حسناتهم. الموضوع الذي اخترناه ليكون في هذه الأمسية وفي هذا اللقاء له تعلق بالوطن والوطنية، بل بحب الوطن، بحب الوطن وعلاقة ذلك بالأمن. فلزام علينا جميعا أن نبذل قصارى الجهد لحماية وطننا وصيانته من كل ما ينقص من قدره، وحمايته من كل ما يذهب أمنه ويؤدي به إلى الفساد والفتنة. حب الوطن أحبتي في الله، أو الحديث عن حب الوطن في خضم هذه الأحداث والمتقلبات، فعالم تسوده الفتن، وعالم فيه من السوء والفساد ما الله به عليم. قلبوا النظر في من حولكم من الأمم، شرقوا وغربوا لتحمدوا الله تعالى على ما أنتم عليه من نعمة الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان. ومن جرب عرف، مرت معنا أيام وسنوات فيها فتن وقلاقل ومصائب وعظائم، كيف كان حالكم وكيف أصبح؟ فاحمدوا الله تعالى سبحانه على هذه المنة، واحمدوه سبحانه على هذه النعمة، واشكروا الله تعالى سبحانه يزدكم مننا ونعما سبحانه تبارك وتعالى. وابذلوا قصارى الجهد للمحافظة على وحدة الأمة وعلى اجتماعها وعلى سلامتها وأمنها وأمانها. ما يستطيع الإنسان أبدا إلا أن يعيش في وطن، وطن يؤويه، وطن يحصل فيه خيره ويحصل له فيه الخير. لا يستطيع الإنسان إلا أن يعلق قلبه بحب هذا الوطن الذي ولد فيه وترعرع فيه وصار عظيما فيه. تأمل، والإنسان مجبول على هذه الوظيفة، وهي أن يحب وطنه وأن يميل إلى اشتياق الرجوع إلى وطنه. سبحان الله، هذا أمر فطري في سائر الناس. الطيور ترجع إلى أوكارها، والأسود إلى مواطنها، والناس إلى بلادها. لو أن الإنسان سافر فذهب إلى أحسن البلاد لتاقت نفسه إلى أن يرجع إلى بلده الذي ولد فيه وترعرع فيه وكبر فيه. تأمل، مفطور الإنسان على هذه الوظيفة. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نحافظ على هذا الخير الذي هو حاصل في هذه الأمة، وعلى هذا الخير الذي هو فيها، بارك الله فيكم. ندفع عنها العاديات، ونرد تلك السهام المسمومة التي تريد أن تطال جسد أمتنا من بعد ما حصل ما حصل، أحسن الله إليكم. يقول الله عز وجل في القرآن العظيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى في وصايا الآباء للأبناء، يقول: وإياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام، إن تقوى الله تدخل في كل شيء، فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط بها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في نفسك لا تهمل في صحتك، ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة. هذه كلماته رحمه الله، وانظر كيف عمم للتقوى معناها، وجعل منها أن تكون متقيا ربك سبحانه في بلدك، لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا. فعلى كل واحد منا أن يكون متقيا لربه سبحانه تبارك وتعالى، مراقبا له، محافظا على سلامة بلده، وأن لا يخونه، وأن لا يسلط عليه عدوا، وأن لا يدفعه إلى الفوضى وإلى ما لا تحمد عقباه. حب الوطن متجذر في أعماق هذه النفوس، فطري، أحسن الله إليكم. ولقد كان النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو بشري بطبعه عليه الصلاة والسلام، تميل نفسه إلى اشتياق الرجوع إلى بلده والحنين إلى مولده، إلى موطن مولده صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء في الحديث الصحيح في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمكة، يخاطب مكة عليه الصلاة والسلام: ما أطيبك من بلد لا إله إلا الله، وما أحبك إلي لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. سبحان الله، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. سبحان الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما خرج واستوطن المدينة عليه الصلاة والسلام جعل يدعو ربه سبحانه أن يحبب إليه المدينة كحبه مكة. جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فدعا عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. وكان إذا خرج إلى الغزو صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك ثم رجع عليه الصلاة والسلام، إذا لاح في الأفق معالم المدينة وسكناتها تأمل، يقول صلى الله عليه وسلم، يحرك دابته عليه الصلاة والسلام ويسرع نحو هذه المدينة. لماذا؟ لكمال الشوق لها صلوات ربي وسلامه عليه. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والبدر العين في عمدة القاري، والمبارك فوري في تحوة الأحوذي، فيه دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه، وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالأمر وعرضه على ورقة بن نوفل، قال ورقة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه في الصحيح أنه صحابي وكان من أول من آمن واشتهر ولم يشتهر أمره، من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بحصول الخير له. كان ورقة بن نوفل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ سبحان الله، تأمل، يعني يخرجونني من مكة وهي أحب البلاد إليه صلى الله عليه وسلم. لم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم لا عن القتل وعلى الأذية الحاصلة، لأن ورقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يعني أرسل إلا وآذاه قومه وقتلوه وصنعوا فيه وفعلوا وأخرجه قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم تتحرك نفسه لا لأذيته ولا لقتله، وإنما تحركت نفسه. قال: أو مخرجيهم؟ صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إذا قضى أحدكم حاجته فليتعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره. قال العلماء في ذلك: ففيه تحريك للنفوس إلى اشتياق الوطن. تأمل. يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: ما قاسيت فيما تركت من الدنيا أشد علي من مفارقة الأوطان. ذكره ابن أبي نعيم كما في الحلية. وأيضا قيل: علامة الرشد أن تكون النفوس إلى أوطانها مشتاقة وإلى مولدها تواقة. وقيل لبعض العلماء: ما الغبطة؟ فقال: الكفاية ولزوم الأوطان والجلوس مع الإخوان. قيل: فما الذلة؟ قال: النزوح عن الأوطان والتنقل في البلدان. وقد يرد على كثير من ألسنة الناس، بل وهو في بعض دواوين السنة، يكثرون من القول حب الوطن من الإيمان. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح هذا الحديث، بل فيه أخطاء عديدة. فالأصل حب الأوطان الإسلامية من الإيمان، لأن حب الوطن كحب الإنسان لماله وكحب الإنسان لأهله وبعض قرابته، هو حب فطري في الإنسان، ولا يثاب عليه العبد إلا إذا له تعلق بأصول مهمة كالدين الإسلامي أحسن الله إليك. ولهذا إذا وجد أمريكي مثلا وتاب إلى الله عز وجل، فإنه يطلب منه أن يهاجر إلى الأرض المسلمة،
وهو أحسن الله ليكم في بلد الكفر تتوق نفسه إلى أن يصير إلى هذه البلاد، بل تميل نفسه إلى حبها لما فيها من شعائر الإسلام، من الآذان والمساجد والصلوات وعبادة الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. يقول الألباني رحمه الله تعالى عند هذا الحديث: ولا يستقيم معنى هذا الحديث، لأن حب الوطن كحب النفس والمال وغير ذلك، وكله حب غريزي مفطور عليه الإنسان، لا يمدح المرء بحبه، وليس من لوازم الإيمان أو شعبه، والناس جميعا مشتركون في هذا النوع من الحب، لا فرق بينهم، أي بين مؤمنهم وكافرهم. ويقول درة الزمن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وأحيانا ينتشر على الألسنة أحاديث ليس لها إسناد، كقول بعضهم حب الوطن من الإيمان، هذا غير صحيح، بل حب الديار الإسلامية من الإيمان. أما حب الوطن فقد يترحل الإنسان ويهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولا يكون تأمل ولا يكون قد أحبها، أي بلاد الكفر، بل دار الكفر مبغوضة هي وأهلها. أما الدار الإسلامية فحبها من الإيمان، سواء كانت وطنا لك أو لا. وصدق رحمه الله تعالى. ولهذا علماء الجمعية لما كانوا ينافحون ويجابهون ويعلمون الأمة ويردونها إلى المعين الصافي ويحذرونها من الشركيات، كانوا رحمهم الله تعالى يؤكدون على هذه الأسس، وأنه ينبغي حماية هذا الوطن وحماية الدين وحماية العرب اللغة، وهكذا بارك الله فيك. هي ثوابت قامت عليها هذه الدولة وارتكزت. فحب الوطن الإسلام من الإيمان، والجزائر بلد إسلامي، بل ندين الله تعالى بحب كل الأوطان المسلمة التي تدين لله تعالى بالإسلام. وحقيقة الوطنية من ذلك كله ما عبر عنه مشايخ الجمعية أحسن الله ليكم، كابن باديسة وغيرهم، ونقتصر في النقل على بعض كلامهم حتى تتضح الصورة ويتضح الحق إن شاء الله تعالى. كم من مدع للوطنية اليوم، فليس كل من خطب خطبة رنانة وطني، بل الوطنية هي العمل من أجل حماية الدين، ومن أجل حماية ثوابت الأمة، ومن أجل حماية أمنها، والعمل على سلامتها، والعمل على اجتماعها ووحدتها. هذه هي الوطنية الحقة التي فيها البذل والتضحية، أما الكلام فيحسنه كل أحد. قال علماء الجمعية كما في جريدة البصائر: ليس الشأن في الوطنية الاهتمام بكل ما لا يقيم دين الجزائر، ولا يحمي ثوابتها من كل جائر، ولا يصون بيضتها من كل كافر. وليس شأن الوطنية في تحبير الكلمات والخطب الرنانات المفتقرة إلى الصدق والبينات، فأبخسها وطنية الكلام، وأشرفها وطنية الأعمال. والنوع الأول أي وطنية الكلام لا نفع فيه وفيه ضرر، والنوع الثاني مليء بالفوائد. وطنية القول سهلة، يستطيعها من أراد أن يلجأ إليها، وهي لا تقتضي من المرء إلا أن يحرك لسانه في حلقه، وأن يديره كما يشاء، وأن يملأ الأسماع بالكلمات الفخمة البراقة. لكن هذه العملية من تحريك اللسان إلى إدهاش السامعين لا يجني منها المجموع، ولا يجني منها الوطن أقل خير، بل هي تخدر النفوس وتضعف الأمة وتؤخرها إلى الوراء. أما وطنية العمل فهي الوطنية الصحيحة، هي الوطنية التي تقدم، هي الوطنية التي تجعل الغير يحترم الجنسية التي تنتسب إليها. وهي ليست سهلة، وعظمتها في صعوبتها، لأنها تقتضي الإخلاص والنزاهة والجهاد والتضحية والتجرد. لا تعجب إذا ضمك مجلس من المجالس وسمعت التشدق الطويل العريض بالوطنية، ثم التفت إلى بلادك فرأيتها تعاني من ويلات وويلات، ثم لم تجد أحدا من المتشدقين في ميدان العمل، بل إن حضروه حضروا ساعة توزيع الجوائز ليقلب لسانه من جديد. قال: فلا تعجب لهذا التناقض، فإن هذا التشدق الذي سمعته هو فراغ في فراغ. وأيضا من كلامهم رحمهم الله تعالى: إن الحب الحقيقي للوطن هو الذي يقدس فيه الإسلام ويعمل على ترسيخه في الأجيال، فينشأ حب الوطن لأهل الإيمان ولأهل الإسلام. تأمل: إن الحب الحقيقي للوطن لا يمت إلى المظاهر بصلة، وليس هو طقوسا وشعارات تنشئ أجيالا هزيلة في ولائها، ساذجة في مخزونها الفكري، ساذجة في مخزونها الفكري بل والعاطفي، بل إن حب الوطن ما هو إلا عقيدة راسخة، ومجتمعا موحدا وشعبا عفيفا وقيادة راشدة. وأيضا من منابر البصائر في عددها السادس يقول مصطفى بن حلوش: فلا يكفي للجزائري أن يحب دون أن يعمل لسعادة المحبوب، فالوطني هو الذي يحب وطنه الذي هو فالوطني الذي يحب وطنه هو الذي يحيي تاريخه بالعمل، ويحيي لغته بالدرس، ويعتز بالانتساب إليه والدفاع عنه. والوطني المحب لوطنه هو الذي يقاسم قومه السراء والضراء، ويشاركهم في السعادة والشقاء. والوطني هو الذي لا يترك ساعة تمر دون أن يعمل فيها عملا يعود على نفسه بالتزكية، وأمته بالترقية، وعلى بنيه ومن في كفالته بحسن التربية. والوطني هو الذي يضحي بشهوته ولذائذه وماله ونفسه في سبيل الله والدفاع عن وطنه وأمته. أما الذين لا يحيون لغة القرآن ولا يتخلقون بأخلاق ديننا ولا يعتزون بتاريخنا ويبخلون عن مشاريعها بالفلس ولا يبذلون ساعة من ساعات لهوهم في عمل ينفع الأمة ويسعد به الوطن، بل يتبجحون بحبها ويزعمون الغيرة عليها، فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقول: سعادتك في تدينك، وعزتك في وطنيتك، وشرفك في حفظ لغتك، وفخرك في إحياء تاريخك، وقوتك في اتحادك، فاحرص أن تكون سعيدا عزيزا شريفا فخورا قويا بالاتحاد، والله في عونك. هذا من كلام علماء الجمعية رحمهم الله تعالى، ليظهر لك الفرق بين الوطنية الحقيقية التي مقتضاها العمل وبذل الجهد للمحافظة على دين الجزائر والمحافظة على هويتها وتاريخها المجيد ولغتها، وبين الوطنية المدعاة التي تقتصر على الكلمات، والله تعالى المستعان. من لوازم الحب الشرعي للوطن الجزائر، تأمل، ثمة لوازم كثيرة نذكر إن شاء الله تعالى، منها المحافظة على أمنه وأمانه وسلامته واستقراره. فالمحب حقيقة لوطنه يبذل قصارى جهده ليبقى كذلك، يعيش أمنا وأمانا وسلامة واطمئنانا. والمحافظة على الأمن تساوي أحسن الله إليك السلامة، وبذل الجهد في تخريب البلاد ومنشآته واقتصاده والعمل على تشتيت كيانه يؤدي إلى الفوضى ويؤدي إلى الشر العظيم. فتأمل أحسن الله إليك. فمدعي الوطنية الحقة ينبغي أن يبذل قصارى جهده لحماية دينه ولغته وأمن بلده وتاريخه واقتصاده من كل ما يؤذي ومن كل ما يؤدي بهذه الأمة إلى الشر والويلات. إن المحافظة عباد الله على أمن الجزائر واستقراره وتجنيبه الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد، المحافظة على ذلك يؤدي إلى سناء لهذا المجتمع، ويؤدي إلى كمال فيه، ويمثل قوة عظيمة، ويصير هذا المجتمع مهاب الشوكة، تهابه الأعداء، ما يستطيع هؤلاء أن يحركوا ساكنا تجاه الجزائر. لماذا؟ لتماسك الأمة واجتماعها على الخير. كم يراد لجزائرنا الحبيب أن يصير إلى ما كان عليه من الفوضى والفتن؟ تأمل كم يكاد للجزائر لتكون كغيرها من البلاد الإسلامية التي تعم فيها الفوضى. الكل يبذل لتحطيم الجزائر، ولكننا بحمد الله رب العالمين جربنا بما فيه كفاية، تجرعنا الويلات جراء عمل المفسدين، وجراء أحسن الله إليكم أولئك الذين نسبوا أعمالا إلى الإسلام والإسلام منها بريء بحمد الله رب العالمين. الأمن للأوطان نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، به تزيد الخيرات، وبه ينتشر العلم والتعليم، وبه أحسن الله إليكم يتمكن العبد من القيام بالواجبات الشرعية، به أحسن الله إليكم تكمل الأوطان وتسعد النفوس، وبانعدامه تضطرب النفوس، وبانعدامه تتعطل المصالح وتكثر الشرور في أمتنا، ويتسلط من طريقه أي اللا أمن والمخاوف الأشرار، وتنتشر الفوضى. فحاجة الناس إلى الأمن أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب أحسن الله إليكم. ولهذا قال الله تعالى في القرآن العظيم: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الله تعالى في آية أخرى عن إبراهيم عليه السلام ومن دعائه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، في الآية الأخرى اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. تأمل في دعائه، هل دعا إبراهيم عليه السلام أن يرزق الله تعالى البلد والأهل بالرزق قبل سؤاله الأمن والأمان؟ لا، سأله الأمن والأمان ثم سأله الرزق، وما ذلك أحسن الله إليكم إلا لأن الأمن إلا أن وجود الأمن ضروري وأكيد. ولهذا قالوا بدأ بالأمن قبل كل شيء، لأن الأمن متى تحقق وتم حصل به الخير، وتحققت معه المصالح العظام ومن ذلك الأرزاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، أي جمعت له الدنيا. تأمل، يقول من كان آمنا في سربه، قيل في سربه في نفسه، في داره، في بلده، في وطنه، كل ذلك من تفسير العلماء لهذه الكلمة. من كان منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه فحسب، معافا في جسده فكأنما جمعت له الدنيا. هذا يدلك دلالة واضحة على قيمة الأمن في المجتمعات. يقول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية: هذا مثل أريد به أهل مكة، كانت آمنة مطمئنة، من دخلها كان آمنا لا يخاف، يأتيها رزقها رغدا، قال أي هنيئا سهلا، من كل مكان أي من كل جهة، فكفرت بأنعم الله أي جحدت آلاء الله عليها، وأعظم ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه. تأمل، فانعكس عليهم حالهم وخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، بينما بدل الله المؤمنين بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. انظر بعد الأمان الذي كانوا فيه كفروا بأنعم الله ومن ذلك لسانة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الله أمنهم خوفا. بينما اضطهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فصبروا وثبتوا على الإيمان فصاروا ملوكا وسادة للناس. تأمل، يقول أو نقل الإمام أحمد في كتاب الزهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، لما فتحت قبرص فتحت بالإسلام وذل أهلها والناس في فرح عظيم، جعل يرسل الدم على خده رضي الله عنه وأرضاه، فقال له جبير بن نفير: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ هذا يوم فرح وسرور. فأجابه رضي الله عنه وأرضاه: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذ هم تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة، قال: لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. سبحان الله، انظر، كانت أمة ظاهرة، لما عصوا الله تعالى سبحانه أوجبوا على أنفسهم هذا الذل والهوان والحرمان وذهب الأوطان. تأمل، فينبغي أن نعمل على استقرار أوطاننا، بارك الله فيكم. من لوازم الحب الشرعي لوطننا الجزائر أن نحافظ على دينه بالعمل الجاد على نشر العقيدة الصحيحة لتعم أرجاء الوطن بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، من غير إشراك في عبادته ولا فساد في الطرائق الموصلة إلى الله عز وجل سبحانه، لأن من أعظم السبل لتحقيق الأمن والأمان المحافظة على التوحيد الذي جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. يقول الله تعالى في القرآن العظيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقول علماء الدين: الملة ثلاث بثلاث، جئ بهذه الثلاث يحقق الله عز وجل لك هذه الثلاث. ماذا ينشد الناس في أوطانهم اليوم؟ الأمن والأمان، كما كنا ننشد ذلك وصرنا إليه. تأمل، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فهو إيمان وعمل صالح. إيمان، الإيمان الذي يثمر الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة. ثم قال في آخر الآية: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن إيمان وعمل صالح وعدم الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى. جئ بهذه الثلاث كما أمرك الله تعالى يحقق لك ربك سبحانه ماذا؟ هذه الثلاث. تأمل، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الاستخلاف في الأرض، لتكون القوة والغلبة للمسلمين، وليمكنن لكم دينكم الذي ارتضى لكم، وليبدلنكم من بعد خوفكم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تأمل، إذن هذه الأشياء الثلاثة إنما تحصل بالمحافظة على توحيدنا لله تبارك وتعالى. يقول الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى، أحد علماء الجمعية الذين كانوا يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تعليم أبناء هذه الأمة، يقول: إن كنت باحثا عن علل الانحطاط أو انحطاط الأمم فلن تجد كالشرك أذل أو أدل على ظلمة القلوب وسفه الأحلام وفساد الأخلاق، ولن تجد كهذه النقائص أضر بالاتحاد وأدر للفوضى وأذل للشعوب. إذن ما الذي يوجب هذا الهوان؟ البعد عن توحيد الله عز وجل، الشرك والفساد، كل ذلك من علامات الشقاء وعلامات فساد الأوطان. يقول بعدها: وإن كنت باحثا عن أسباب الرقي فلن تجد كالتوحيد أطهر للقلوب وأرشد للعقول وأقوم للأخلاق وأحفظ للحياة وأضمن للسيادة وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة، من كتابه رسالة الشرك ومظاهره. يقول الله تعالى في آية أخرى مبينا قيمة التوحيد ومكانته: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تأمل الذين آمنوا أي أخلصوا دينهم لله عز وجل وعبدوا الله تعالى كما أمر سبحانه، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بالشرك به سبحانه تبارك وتعالى. ما لهم؟ قال أولئك لهم الأمن ونحن نبحث عنه وهم مهتدون. قال علماء الإسلام كالشيخ محمد صالح العثيمين لهم الأمن المطلق في الدنيا والآخرة والهداية المطلقة في الدنيا والآخرة، فلهم الأمن في الدنيا من المخاوف، ولهم الأمن يوم القيامة من النار، ولهم الهداية التامة في الدنيا يهديهم ربهم سبحانه إلى طاعته في الدنيا، وفي الآخرة يقودهم إلى جنته سبحانه تبارك وتعالى. إذن انظر إلى قيمة الإيمان الذي ينبغي أن نبذل قصارى الجهد للمحافظة عليه. وهذا الكاردينال لافيجري بعد مضي قرن من احتلال الجزائر 100 سنة 1930 تأمل، أرسلوا إلى السفراء وإلى ممثلي الأمم وجاء بهم وقال عهد الهلال في الجزائر قد ولى. تأمل ويقول وإن عهد الصليب قد بدأ وإنه سيستمر إلى الأبد. فتحركت نفوس العلماء، عهد الهلال الذي يرمز إلى الإسلام قد ولى في هذا البلد أبدا، وعهد الصليب سيستقر إلى أبد الأبد. سبحان الله. ومن كلماتهم كذلك نحن الكاردينال لافيجري نحن ما دعوناكم لتحتفلوا معنا على مضي قرن من الزمن على احتلال الجزائر، وإنما دعوناكم لتشهدوا جنازة الإسلام في الجزائر. فعمد بن باديس مع إخوانه إلى تحذير الأمة والعمل على بث الخير فيها، فقاطعوا تلك الاحتفالات التي قرر لها المستدمر أن تدوم 6 أشهر فلم تدم إلا أياما قليلة. سبحان الله، اعتزازا بالإسلام. وأظهرت هذه الأمة في تلك المرحلة من الزمن أنها تعتز بالإسلام. ولهذا قال ابن باديس رحمه الله تعالى إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست فرنسا، ولا يمكن أن تكون فرنسا، ولا تريد أن تكون أو أن تصير فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت. لماذا؟ لتجذر الإسلام في أعماق هذه الأمة، أحسن الله إليكم. وهذا خير دليل على الوطنية الحقة التي ننشدها، التي تعتز بالإسلام وتعتني بنشر التوحيد ونشر الفضائل واجتثاث الرذائل من هذه الأمة. ومن لوازم الحب الشرعي لوطننا الجزائر القضاء على أسباب الشر والرذيلة وعوامل الخلاعة والميوعة التي تغرق المجتمع في أوحال الفساد، فينشأ الأجيال فتنشأ أجيال شهوانية عابدة لملذاتها ومتعها الرخيصة. وبتجفيف منابع الفساد والفتنة يسلم المجتمع ويصفو الحال بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا انظر إلى هذا الشر المنتشر، بيع المخدرات، الترويج للمسكرات، الترويج أحسن الله إليكم لعقائد فاسدة في أمتنا، كل ذلك مما ينبغي أن نتعاون جميعا حكاما ومحكومين لصده، بل واجتثاثه واقتلاعه وطرد أهله. سبحان ربي العظيم، لتظل أمتنا مسلمة موحدة سنية متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من دين. يقول الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد الموجود، هذه يعني الشرور المنتشرة، هذه ما كانت لتكون لو كنا على قلب رجل واحد في الاعتزاز بالدين، ولكن لما صار فئام من أمتنا يعني يفسدون ولا يصلحون صرنا إلى هذا الذل والهوان. ويقول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، إذن ينبغي أن نعمل على اجتثاث هذا الشر وينبغي أن نرد أمتنا إلى معينها الصافي ومنبعها الروي. ولهذا قال العلماء: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء بالأمم إلا من جراء هذه الذنوب والمعاصي والسيئات، ولا رفع هذا البلاء إلا بتوبة ورجوع صادق إلى الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. أيضا من لوازم الحب الشرعي لوطننا الجزائر الانتظام التام في المحافظة على الآداب الشرعية والنظم العامة المرعية التي تسعى إلى جمع الكلمة بين الراعي والرعية سمعا وطاعة بالمعروف وأداء للحقوق والواجبات كل فيما له وعليه، وذلك بمعاملة ولاة الأمور بمنهج السلف الصالح، فلا نخرج عليهم ولا نشهر بهم من على المنابر، ونطيعهم فيما فيه طاعة لله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تأملوا، هذا على الرغم مما قد يظهر منهم من ظلم، وعلى الرغم مما قد يكون منهم من أثرة. تأمل في قول النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأشياء تنكرونها. فقالوا: ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي لكم وتسألون الذي عليكم، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الحق الذي لكم. تأمل، لكن تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثرة. ما معنى الأثرة؟ الاستئثار بالخيرات، فقد لا يعطيك سكنا، قد لا تتحصل على كذا. تأمل، قد يظلم الإنسان، قد يضرب الإنسان، ولكن هذا ليس مدعاة إلى إحداث الفساد في الأمة وجرها إلى الويلات. تأمل، قد يكون هذا موجودا، ولكن ينبغي أن نتأمل في قوله تلقون بعدي أثرة، موجودة يدركها كل الناس، وأشياء تنكرونها. من الذي ينكر؟ العلماء ينكرون أشياء تخالف الشرع وتصادمه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، صلوات ربي وسلامه عليه. فقد يكون الحاكم ظالما عسوفا فلا يعطيك حقك، لكن ينبغي أن تعطيه حقه من الطاعة، ولا تخرج عليه ولا تخلع يدا من طاعة، بل يتضرع العبد إلى ربه ومولاه في كف أذاه ودفع شره وإصلاحه. هذا الذي عليه أئمتنا الأعلام أهل السنة والجماعة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى لما سئل عن الخروج عن الحجاج، قال: إن الحجاج عقوبة من الله، ولا يغير عقاب الله بالسيف، إنما يغير بالتوبة. الحجاج كان ظالما، ومع ذلك لما سئل عن الخروج عليه بالسلاح والسيف قال: إياكم. قال: إن الحجاج عقوبة من الله، ولا يغير عقاب الله بالسيف، إنما يغير بالتوبة. ولما سأله السائل عن ظلم العمال قال: هذا من أعمالكم، خشيت إن عزل الحجاج أن تليكم القردة والخنازير، خشيت إن عزل الحجاج أن تليكم القردة والخنازير. قال: ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه: يا أخي، وصلني كتابك تذكر فيه ما أنتم فيه من جور العمال، وأنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم هذه الذنوب والسلام. بل قال ابن القيم: أعلم أن الوقت قد داهم وحضر، ونعتذر لإخواننا عن تأخرنا. جاء من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: نحن في زمن لا يصلح أن يولى علينا فيه مثل عمر بن عبد العزيز ومعاوية، فكيف بالشيخين أبي بكر وعمر؟ يعني نحن في زمن من شدة الفساد الحاصل فيه لا يليق أن يتولى علينا عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه، فكيف بالشيخين أبي بكر وعمر؟ لصلاح كان هؤلاء عليه. ولهذا لما حصل الفساد في الأمة حصل الفساد في الراعي، وإذا أصلحت الأمة من أحوالها صلح حال الراعي، كما قيل: كما تكون يولى عليكم. فتأملوا. ولهذا قال: وتأمل حكمة الله في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم ولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والنقطة الأخيرة نوجزها في هذه الكلمات إن شاء الله تعالى، وهي أن من لوازم الحب الشرعي لوطننا الجزائر أن نقوم على صيانته من كيد الماكرين وكيد المفسدين. والفساد الذي يراد بهذه الأمة فساد عظيم، بعضهم يريدون فسادا لأمتنا فسادا عقديا، وبعضهم يبذلون قصارى الجهد للعمل على إدخال الرذيلة في هذه المجتمعات، وبعضهم يريدون مسخه عن الإسلام، هذا كله فساد، وهؤلاء كلهم أعداء الجزائر أحسن الله إليكم. قنوات اليوم تدعو وتحرض على الجزائر، بل خطباء هذه القنوات يصرحون في الجزائر كذا مليار ودولار وكذا، والشعب يعيش كذا فقر مقذع وإلى آخر. ماذا تريد بخطابك أيها الرجل المتكلم؟ ماذا تريد؟ تريد أن تفسد علينا معيشتنا؟ تريد أن تجرنا إلى اللا أمن؟ سبحان الله، تبا لك وزحقا. ما نريد، ما نسمع لكلامك، كنت من كنت، سبحان الله. إذن أبواق يعني تكثر من الطنين على أمتنا، والمقصود أن تصطاد فئاما من أمتنا لتغرد بهم أحسن الله إليكم. بعضهم أحسن الله إليكم يدعون إلى مسخ الأمة عن دينها، قالوا هذا الإسلام رجعية، سبحان الله، هذه الكلمة كفر في حد ذاتها. قالوا رجعية كيف؟ سبحان الله، إسلام هذا خلاص جاء به محمد عندهم صلى الله عليه وسلم، جاء به وانتهى صلاحه، بل الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صالح ومصلح لكل زمان. تأمل. وقسم آخر تأمل، عاثوا في البلدان فسادا ورفعوا السلاح في وجه الأمة وكفروا الأمة حكام ومحكومين وسفكوا دماء معصومة وخربوا الاقتصاد باسم الإسلام، والإسلام من أفعالهم السخيفة براء، سبحان الله. هؤلاء كلهم ينبغي أن نكون تجاههم كالسد المنيع في اجتماعنا وتراص بنائنا والعمل على وحدة هذه الأمة، بارك الله فيك. نكون ساعة إذن تجاه هؤلاء كالسد المنيع الذي يدفع هذه السهام، بل مهما كانت أسلحتهم يدفعها هذا السد المنيع بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا كن ثابتا يرحمك الله، ثابتا في موضعك ومكانك، عاملا على حماية دين الجزائر وعلى حماية وطنك وعلى حماية لغتك وعلى صيانة بلدك من كل ما يؤدي به إلى الفتنة والفساد والتشتت والتشرذم على مستواك. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه: وإن كان في الساقة كان في الساقة. المسلم ما هو ذاك الذي ينبغي أن يكون قائدا فحسب، يريد أن يكون قائدا؟ لا، المسلم له دوره على مستواه، ولو ذلك المنظف الذي ينظف لنا الشوارع لتصير جميلة، أو الذي يحمل تلك القمامة، احنا نسميه الزبال، احنا الزبالين، تأمل، هو ينظف الشوارع احنا نقول عليه نزيد نعيروه، تأمل. هذا الذي ينظف القمامة لولاه لكان شوارعنا متسخة، ورجل الأمن على مستواه، والدرك على مستواه، الذي في الجيش والإمام في مسجده، وأنت في مكان عملك ودكانك ومتجرك، كلنا على كلمة سواء. السد نعمل على متانة وصلابة هذا البناء، على تمتينه والعمل على صلابته، لنرد تلك السهام التي يراد بها أحسن الله إليكم تمزيق الجزائر وتفتيت هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يحفظ أمتنا من كل شر، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. أسأله سبحانه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا الجزائر سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل الدائرة تدور عليه يا ربي عظيم. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ما سلف منا وكان يا ربي عظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا، وفقنا وإياكم لطاعته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فنشكر الشيخ ياسين حفظه الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته يوم القيامة. كما نذكر الإخوة الكرام إلى أن هناك محاضرة بعد العصر للشيخ الفاضل بشير الصاري حفظه الله عز وجل، وأيضا نذكر إخواننا إلى أنهم عندما يذهبون إلى المسجد وعندما أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ ياسين شوشار حفظه الله تبارك وتعالى، وأعتذر له أيضا عن المقدمة أو عن الكلام الذي سبق وأن قلته، لأنه لا يحق لي أن أتكلم في حضوري ووجود المشايخ الأفاضل جزاهم الله خيرا. وأقول كما قال أحد السفيانين: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ فاعلم أنه قليل الحياء أو قليل الأدب. فأسأل الله تبارك وتعالى ألا أكون ذلك الشاب. لكن شيخنا شيخ ياسين شوشار حفظه الله تبارك وتعالى له فضل كبير علينا، فهو الذي عرفنا بالدعوة السلفية. نسأل الله جل وعلا أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يحفظ أولاده وأن يتم عليه نعمة الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبدون إطالة نقول لشيخنا تفضل، جزاك الله تبارك وتعالى خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، ومن دون إطالة نشكر إن شاء الله تعالى كل من ساهم في التيسير لهذه الدورة والتهيئة لهذا اللقاء،
مع هذه الوجوه الطيبة من الجهة المسؤولة القائمة على هذه البلدية، سأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يوفقهم لما فيه الخير، وكذا الجهات الأمنية سأل الله تعالى أن ينفع بهم وأن يجعلهم ذخرا لهذا البلد العزيز، ومن أعضاء الجمعية كذلك أشكرهم على حرصهم وسهرهم على تنظيم هذه الدورة ونفع الأمة بها. وغفر الله لأخي إبراهيم ما كان منه وصدر، ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا. ونعتذر نعتذر بدلا عنه إن شاء الله تعالى عن الشيخ عز الدين، فهو الذي كان مبرمجا في هذه الأمسية، ونسأل الله تعالى أن يحفظ مشايخنا وعلماءنا وأن يجعلهم ذخرا لهذا البلد العزيز للإسلام والمسلمين. فكم يبذل هؤلاء المشايخ في سبيل دفع العاديات عن وطننا ودفع الشبهات عن جزائرنا، حفظهم الله تعالى وكتب ما يبذلون في موازين حسناتهم. الموضوع الذي اخترناه ليكون في هذه الأمسية وفي هذا اللقاء له تعلق بالوطن والوطنية، بل بحب الوطن، بحب الوطن وعلاقة ذلك بالأمن. فلزام علينا جميعا أن نبذل قصارى الجهد لحماية وطننا وصيانته من كل ما ينقص من قدره، وحمايته من كل ما يذهب أمنه ويؤدي به إلى الفساد والفتنة. حب الوطن أحبتي في الله، أو الحديث عن حب الوطن في خضم هذه الأحداث والمتقلبات، فعالم تسوده الفتن، وعالم فيه من السوء والفساد ما الله به عليم. قلبوا النظر في من حولكم من الأمم، شرقوا وغربوا لتحمدوا الله تعالى على ما أنتم عليه من نعمة الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان. ومن جرب عرف، مرت معنا أيام وسنوات فيها فتن وقلاقل ومصائب وعظائم، كيف كان حالكم وكيف أصبح؟ فاحمدوا الله تعالى سبحانه على هذه المنة، واحمدوه سبحانه على هذه النعمة، واشكروا الله تعالى سبحانه يزدكم مننا ونعما سبحانه تبارك وتعالى. وابذلوا قصارى الجهد للمحافظة على وحدة الأمة وعلى اجتماعها وعلى سلامتها وأمنها وأمانها. ما يستطيع الإنسان أبدا إلا أن يعيش في وطن، وطن يؤويه، وطن يحصل فيه خيره ويحصل له فيه الخير. لا يستطيع الإنسان إلا أن يعلق قلبه بحب هذا الوطن الذي ولد فيه وترعرع فيه وصار عظيما فيه. تأمل، والإنسان مجبول على هذه الوظيفة، وهي أن يحب وطنه وأن يميل إلى اشتياق الرجوع إلى وطنه. سبحان الله، هذا أمر فطري في سائر الناس. الطيور ترجع إلى أوكارها، والأسود إلى مواطنها، والناس إلى بلادها. لو أن الإنسان سافر فذهب إلى أحسن البلاد لتاقت نفسه إلى أن يرجع إلى بلده الذي ولد فيه وترعرع فيه وكبر فيه. تأمل، مفطور الإنسان على هذه الوظيفة. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نحافظ على هذا الخير الذي هو حاصل في هذه الأمة، وعلى هذا الخير الذي هو فيها. بارك الله فيكم، ندفع عنها العاديات، ونرد تلك السهام المسمومة التي تريد أن تطال جسد أمتنا من بعد ما حصل أحسن الله إليكم. يقول الله عز وجل في القرآن العظيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى في وصايا الآباء للأبناء، يقول: وإياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام، إن تقوى الله تدخل في كل شيء، فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط بها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في نفسك لا تهمل في صحتك ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة. هذه كلماته رحمه الله، وانظر كيف عمم للتقوى معناها وجعل منها أن تكون متقيا ربك سبحانه في بلدك، لا تخنه ولا تسلط عليه عدوا. فعلى كل واحد منا أن يكون متقيا لربه سبحانه تبارك وتعالى، مراقبا له، محافظا على سلامة بلده، وأن لا يخونه، وأن لا يسلط عليه عدوه، وأن لا يدفعه إلى الفوضى وإلى ما لا تحمد عقباه. حب الوطن متجذر في أعماق هذه النفوس، فطري أحسن الله إليكم. ولقد كان النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو بشري بطبعه عليه الصلاة والسلام تميل نفسه إلى اشتياق الرجوع إلى بلده والحنين إلى مولده، إلى موطن مولده صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء في الحديث الصحيح في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمكة، يخاطب مكة عليه الصلاة والسلام: ما أطيبك من بلد لا إله إلا الله، وما أحبك إلي لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. سبحان الله، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. سبحان الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما خرج واستوطن المدينة عليه الصلاة والسلام جعل يدعو ربه سبحانه أن يحبب إليه المدينة كحبه مكة. جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فدعا عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. وكان إذا خرج إلى الغزو صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك ثم رجع عليه الصلاة والسلام، إذا لاح في الأفق معالم المدينة وسكناتها تأمل، يقول صلى الله عليه وسلم، يحرك دابته عليه الصلاة والسلام ويسرع نحو هذه المدينة. لماذا؟ لكمال الشوق لها صلوات ربي وسلامه عليه. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والبدر العيني في عمدة القاري، والمبارك فوري في تحوة الأحوذي، فيه دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه، وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالأمر وعرضه على ورقة بن نوفل، قال ورقة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه في الصحيح أنه صحابي وكان من أول من آمن واشتهر ولم يشتهر أمره، من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بحصول الخير له. كان ورقة بن نوفل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ سبحان الله، تأمل، يعني يخرجونني من مكة وهي أحب البلاد إليه صلى الله عليه وسلم. لم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم لا عن القتل وعلى الأذية الحاصلة، لأن ورقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يعني أرسل إلا وآذاه قومه وقتلوه وصنعوا فيه وفعلوا وأخرجه قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم تتحرك نفسه لا لأذيته ولا لقتله، وإنما تحركت نفسه. قال: أو مخرجيهم؟ صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إذا قضى أحدكم حاجته فليتعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره. قال العلماء في ذلك ففيه تحريك للنفوس إلى اشتياق الوطن. تأمل. يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: ما قاسيت فيما تركت من الدنيا أشد علي من مفارقة الأوطان. ذكره ابن أبي نعيم كما في الحلية. وأيضا قيل: علامة الرشد أن تكون النفوس إلى أوطانها مشتاقة وإلى مولدها تواقة. وقيل لبعض العلماء: ما الغبطة؟
فقال: الكفاية ولزوم الأوطان والجلوس مع الإخوان. قيل: فما الذلة؟ قال: النزوح عن الأوطان والتنقل في البلدان. وقد يرد على كثير من ألسنة الناس، بل وهو في بعض دواوين السنة، يكثرون من القول: حب الوطن من الإيمان. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح هذا الحديث، بل فيه أخطاء عديدة. فالأصل حب الأوطان الإسلامية من الإيمان، لأن حب الوطن كحب الإنسان لماله وكحب الإنسان لأهله وبعض قرابته، هو حب فطري في الإنسان، ولا يثاب عليه العبد إلا إذا له تعلق بأصول مهمة كالدين الإسلامي أحسن الله إليك. ولهذا إذا وجد أمريكي مثلا وتاب إلى الله عز وجل، فإنه يطلب منه أن يهاجر إلى الأرض المسلمة، وهو أحسن الله إليكم في بلد الكفر تتوق نفسه إلى أن يصير إلى هذه البلاد، بل تميل نفسه إلى حبها لما فيها من شعائر الإسلام من الآذان والمساجد والصلوات وعبادة الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. يقول الألباني رحمه الله تعالى عند هذا الحديث: ولا يستقيم معنى هذا الحديث، لأن حب الوطن كحب النفس والمال وغير ذلك، وكله حب غريزي مفطور عليه الإنسان، لا يمدح المرء بحبه، وليس من لوازم الإيمان أو شعبه، والناس جميعا مشتركون في هذا النوع من الحب، لا فرق بينهم، أي بين مؤمنهم وكافرهم. ويقول درة الزمن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وأحيانا ينتشر على الألسنة أحاديث ليس لها إسناد، كقول بعضهم: حب الوطن من الإيمان. هذا غير صحيح، بل حب الديار الإسلامية من الإيمان. أما حب الوطن فقد يترحل الإنسان ويهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولا يكون تأمل ولا يكون قد أحبها، أي بلاد الكفر، بل دار الكفر مبغوضة هي وأهلها. أما الدار الإسلامية فحبها من الإيمان، سواء كانت وطنا لك أو لا. وصدق رحمه الله تعالى. ولهذا علماء الجمعية لما كانوا ينافحون ويجابهون ويعلمون الأمة ويردونها إلى المعين الصافي ويحذرونها من الشركيات، كانوا رحمهم الله تعالى يؤكدون على هذه الأسس، وأنه ينبغي حماية هذا الوطن وحماية الدين وحماية العرب اللغة، وهكذا بارك الله فيك. هي ثوابت قامت عليها هذه الدولة وارتكزت. فحب الوطن الإسلام من الإيمان، والجزائر بلد إسلامي، بل ندين الله تعالى بحب كل الأوطان المسلمة التي تدين لله تعالى بالإسلام. وحقيقة الوطنية من ذلك كله ما عبر عنه مشايخ الجمعية أحسن الله إليكم كابن باديسة وغيرهم، ونقتصر في النقل على بعض كلامهم حتى تتضح الصورة ويتضح الحق إن شاء الله تعالى. كم من مدع للوطنية اليوم، فليس كل من خطب خطبة رنانة وطني، بل الوطنية هي العمل من أجل حماية الدين ومن أجل حماية ثوابت الأمة ومن أجل حماية أمنها، والعمل على سلامتها والعمل على اجتماعها ووحدتها. هذه هي الوطنية الحقة التي فيها البذل والتضحية، أما الكلام فيحسنه كل أحد. قال علماء الجمعية كما في جريدة البصائر: ليس الشأن في الوطنية الاهتمام بكل ما لا يقيم دين الجزائر ولا يحمي ثوابتها من كل جائر ولا يصون بيضتها من كل كافر، وليس شأن الوطنية في تحبير الكلمات والخطب الرنانات المفتقرة إلى الصدق والبينات، فأبخسها وطنية الكلام وأشرفها وطنية الأعمال. والنوع الأول أي وطنية الكلام لا نفع فيه وفيه ضرر، والنوع الثاني مليء بالفوائد. وطنية القول سهلة، يستطيعها من أراد أن يلجأ إليها، وهي لا تقتضي من المرء إلا أن يحرك لسانه في حلقه وأن يديره كما يشاء وأن يملأ الأسماع بالكلمات الفخمة البراقة، لكن هذه العملية من تحريك اللسان إلى إدهاش السامعين لا يجني منها المجموع ولا يجني منها الوطن أقل خير، بل هي تخدر النفوس وتضعف الأمة وتؤخرها إلى الوراء. أما وطنية العمل فهي الوطنية الصحيحة، هي الوطنية التي تقدم، هي الوطنية التي تجعل الغير يحترم الجنسية التي تنتسب إليها، وهي ليست سهلة، وعظمتها في صعوبتها، لأنها تقتضي الإخلاص والنزاهة والجهاد والتضحية والتجرد. لا تعجب إذا ضمك مجلس من المجالس وسمعت التشدق الطويل العريض بالوطنية، ثم التفت إلى بلادك فرأيتها تعاني من ويلات وويلات، ثم لم تجد أحدا من المتشدقين في ميدان العمل، بل إن حضروه حضروا ساعة توزيع الجوائز ليقلب لسانه من جديد. قال: فلا تعجب لهذا التناقض، فإن هذا التشدق الذي سمعته هو فراغ في فراغ. وأيضا من كلامهم رحمهم الله تعالى: إن الحب الحقيقي للوطن هو الذي يقدس فيه الإسلام ويعمل على ترسيخه في الأجيال، فينشأ حب الوطن لأهل الإيمان ولأهل الإسلام. تأمل: إن الحب الحقيقي للوطن لا يمت إلى المظاهر بصلة، وليس هو طقوسا وشعارات تنشئ أجيالا هزيلة في ولائها، ساذجة في مخزونها الفكري، بل والعاطفي، بل إن حب الوطن ما هو إلا عقيدة راسخة ومجتمعا موحدا وشعبا عفيفا وقيادة راشدة. وأيضا من منابر البصائر في عددها السادس يقول مصطفى بن حلوش: فلا يكفي للجزائري أن يحب دون أن يعمل لسعادة المحبوب، فالوطني هو الذي يحب وطنه الذي هو الذي يحيي تاريخه بالعمل ويحيي لغته بالدرس ويعتز بالانتساب إليه والدفاع عنه. والوطني المحب لوطنه هو الذي يقاسم قومه السراء والضراء ويشاركهم في السعادة والشقاء. والوطني هو الذي لا يترك ساعة تمر دون أن يعمل فيها عملا يعود على نفسه بالتزكية وأمته بالترقية وعلى بنيه ومن في كفالته بحسن التربية. والوطني هو الذي يضحي بشهوته ولذائذه وماله ونفسه في سبيل الله والدفاع عن وطنه وأمته. أما الذين لا يحيون لغة القرآن ولا يتخلقون بأخلاق ديننا ولا يعتزون بتاريخنا ويبخلون عن مشاريعها بالفلس ولا يبذلون ساعة من ساعات لهوهم في عمل ينفع الأمة ويسعد به الوطن، بل يتبجحون بحبها ويزعمون الغيرة عليها، فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقول: سعادتك في تدينك، وعزتك في وطنيتك، وشرفك في حفظ لغتك، وفخرك في إحياء تاريخك، وقوتك في اتحادك، فاحرص أن تكون سعيدا عزيزا شريفا فخورا قويا بالاتحاد، والله في عونك. هذا من كلام علماء الجمعية رحمهم الله تعالى. ليظهر لك الفرق بين الوطنية الحقيقية التي مقتضاها العمل وبذل الجهد للمحافظة على دين الجزائر والمحافظة على هويتها وتاريخها المجيد ولغتها، وبين الوطنية المدعاة التي تقتصر على الكلمات، والله تعالى المستعان. من لوازم الحب الشرعي للوطن الجزائر، تأمل، ثمة لوازم كثيرة نذكر إن شاء الله تعالى، منها المحافظة على أمنه وأمانه وسلامته واستقراره. فالمحب حقيقة لوطنه يبذل قصارى جهده ليبقى كذلك، يعيش أمنا وأمانا وسلامة واطمئنانا. والمحافظة على الأمن تساوي أحسن الله إليك السلامة، وبذل الجهد في تخريب البلاد ومنشآته واقتصاده والعمل على تشتيت كيانه يؤدي إلى الفوضى ويؤدي إلى الشر العظيم. فتأمل أحسن الله إليك. فمدعي الوطنية الحقة ينبغي أن يبذل قصارى جهده لحماية دينه ولغته وأمن بلده وتاريخه واقتصاده من كل ما يؤذي ومن كل ما يؤدي بهذه الأمة إلى الشر والويلات. إن المحافظة عباد الله على أمن الجزائر واستقراره وتجنيبه الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد، المحافظة على ذلك يؤدي إلى سناء لهذا المجتمع ويؤدي إلى كمال فيه ويمثل قوة عظيمة، ويصير هذا المجتمع مهاب الشوكة، تهابه الأعداء، ما يستطيع هؤلاء أن يحركوا ساكنا تجاه الجزائر. لماذا؟ لتماسك الأمة واجتماعها على الخير. كم يراد لجزائرنا الحبيب أن يصير إلى ما كان عليه من الفوضى والفتن؟ تأمل، كم يكاد للجزائر لتكون كغيرها من البلاد الإسلامية التي تعم فيها الفوضى. الكل يبذل لتحطيم الجزائر، ولكننا بحمد الله رب العالمين جربنا بما فيه كفاية، تجرعنا الويلات جراء عمل المفسدين، وجراء أحسن الله إليكم أولئك الذين نسبوا أعمالا إلى الإسلام والإسلام منها بريء بحمد الله رب العالمين. الأمن للأوطان نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، به تزيد الخيرات، وبه ينتشر العلم والتعليم، وبه أحسن الله إليكم يتمكن العبد من القيام بالواجبات الشرعية، به أحسن الله إليكم تكمل الأوطان وتسعد النفوس، وبانعدامه تضطرب النفوس، وبانعدامه تتعطل المصالح وتكثر الشرور في أمتنا، ويتسلط من طريقه أي اللا أمن والمخاوف الأشرار وتنتشر الفوضى. فحاجة الناس إلى الأمن أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب أحسن الله إليكم. ولهذا قال الله تعالى في القرآن العظيم: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الله تعالى في آية أخرى عن إبراهيم عليه السلام ومن دعائه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، في الآية الأخرى اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. تأمل في دعائه، هل دعا إبراهيم عليه السلام أن يرزق الله تعالى البلد والأهل بالرزق قبل سؤاله الأمن والأمان؟ لا، سأله الأمن والأمان ثم سأله الرزق، وما ذلك أحسن الله إليكم إلا لأن الأمن إلا أن وجود الأمن ضروري وأكيد. ولهذا قالوا بدأ بالأمن قبل كل شيء، لأن الأمن متى تحقق وتم حصل به الخير وتحققت معه المصالح العظام ومن ذلك الأرزاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، أي جمعت له الدنيا. تأمل، يقول من كان آمنا في سربه، قيل في سربه في نفسه في داره في بلده في وطنه كل ذلك من تفسير العلماء لهذه الكلمة. من كان منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه فحسب معافا في جسده فكأنما جمعت له الدنيا. هذا يدلك دلالة واضحة على قيمة الأمن في المجتمعات. يقول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية: هذا مثل أريد به أهل مكة كانت آمنة مطمئنة، من دخلها كان آمنا لا يخاف، يأتيها رزقها رغدا، قال أي هنيئا سهلا، من كل مكان أي من كل جهة، فكفرت بأنعم الله أي جحدت آلاء الله عليها، وأعظم ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه، تأمل، فانعكس عليهم حالهم وخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، بينما بدل الله المؤمنين بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. انظر بعد الأمان الذي كانوا فيه كفروا بأنعم الله، ومن ذلك رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الله أمنهم خوفا، بينما اضطهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فصبروا وثبتوا على الإيمان فصاروا ملوكا وسادة للناس، تأمل. يقول أو نقل الإمام أحمد في كتاب الزهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: لما فتحت قبرص فتحت بالإسلام وذل أهلها والناس في فرح عظيم، جعل يرسل الدم على خده رضي الله عنه وأرضاه، فقال له جبير بن نفير: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ هذا يوم فرح وسرور. فأجابه رضي الله عنه وأرضاه: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذ هم تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة، قال: لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. سبحان الله، انظر، كانت أمة ظاهرة، لما عصوا الله تعالى سبحانه أوجبوا على أنفسهم هذا الذل والهوان والحرمان وذهب الأوطان، تأمل. فينبغي أن نعمل على استقرار أوطاننا، بارك الله فيكم. من لوازم الحب الشرعي لوطننا الجزائر أن نحافظ على دينه بالعمل الجاد على نشر العقيدة الصحيحة لتعم أرجاء الوطن بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه من غير إشراك في عبادته ولا فساد في الطرائق الموصلة إلى الله عز وجل سبحانه، لأن من أعظم السبل لتحقيق الأمن والأمان المحافظة على التوحيد الذي جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. يقول الله تعالى في القرآن العظيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقول علماء الدين: الملة ثلاث بثلاث، جيء بهذه الثلاث يحقق الله عز وجل لك هذه الثلاث. ماذا ينشد الناس في أوطانهم اليوم؟ الأمن والأمان، كما كنا ننشد ذلك وصرنا إليه، تأمل. قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فهو إيمان وعمل صالح، إيمان الإيمان الذي يثمر الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة. ثم قال في آخر الآية: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن إيمان وعمل صالح وعدم الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى. جيء بهذه الثلاث كما أمرك الله تعالى يحقق لك ربك سبحانه ماذا؟ هذه الثلاث، تأمل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الاستخلاف في الأرض لتكون القوة والغلبة للمسلمين، وليمكنن لكم دينكم الذي ارتضى لكم وليبدلنكم من بعد خوفكم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تأمل. إذن هذه الأشياء الثلاثة إنما تحصل بالمحافظة على توحيدنا لله تبارك وتعالى. يقول الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى أحد علماء الجمعية الذين كانوا يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تعليم أبناء هذه الأمة، يقول: إن كنت باحثا عن علل الانحطاط أو انحطاط الأمم فلن تجد كالشرك أذل أو أدل على ظلمة القلوب وسفه الأحلام وفساد الأخلاق، ولن تجد كهذه النقائص أضر بالاتحاد وأدر للفوضى وأذل للشعوب. إذن ما الذي يوجب هذا الهوان؟ البعد عن توحيد الله عز وجل. الشرك والفساد كل ذلك من علامات الشقاء وعلامات فساد الأوطان. يقول بعدها: وإن كنت باحثا عن أسباب الرقي فلن تجد كالتوحيد أطهر للقلوب وأرشد للعقول وأقوم للأخلاق وأحفظ للحياة وأضمن للسيادة وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة، من كتابه رسالة الشرك ومظاهره. يقول الله تعالى في آية أخرى مبينا قيمة التوحيد ومكانته: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تأمل. الذين آمنوا أي أخلصوا دينهم لله عز وجل وعبدوا الله تعالى كما أمر سبحانه، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بالشرك به سبحانه تبارك وتعالى. ما لهم؟ قال: أولئك لهم الأمن ونحن نبحث عنه وهم مهتدون. قال علماء الإسلام كالشيخ محمد صالح العثيمين: لهم الأمن المطلق في الدنيا والآخرة والهداية المطلقة في الدنيا والآخرة، فلهم الأمن في الدنيا من المخاوف ولهم الأمن يوم القيامة من النار، ولهم الهداية التامة في الدنيا يهديهم ربهم سبحانه إلى طاعته في الدنيا، وفي الآخرة يقودهم إلى جنته سبحانه تبارك وتعالى. إذن انظر إلى قيمة الإيمان الذي ينبغي أن نبذل قصارى الجهد للمحافظة عليه. وهذا الكاردينال لافيجري بعد مضي قرن من احتلال الجزائر 100 سنة 1930 تأمل، أرسلوا إلى السفراء وإلى ممثلي الأمم وجاء بهم وقال: أعهد الهلال في الجزائر قد ولى. تأمل ويقول: وإن عهد الصليب قد بدأ وإنه سيستمر إلى الأبد. فتحركت نفوس العلماء. عهد الهلال الذي يرمز إلى الإسلام قد ولى في هذا البلد أبدا، وعهد الصليب سيستقر إلى أبد الأبد، سبحان الله. ومن كلماتهم كذلك: نحن الكاردينال لافيجري، نحن ما دعوناكم لتحتفلوا معنا على مضي قرن من الزمن على احتلال الجزائر، وإنما دعوناكم لتشهدوا جنازة الإسلام في الجزائر. فعمد ابن باديس مع إخوانه إلى تحذير الأمة والعمل على بث الخير فيها، فقاطعوا تلك الاحتفالات التي قرر لها المستدمر أن تدوم 6 أشهر، فلم تدم إلا أياما قليلة، سبحان الله، اعتزازا بالإسلام. وأظهرت هذه الأمة في تلك المرحلة من الزمن أنها تعتز بالإسلام. ولهذا قال ابن باديس رحمه الله تعالى: إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست فرنسا، ولا يمكن أن تكون فرنسا، ولا تريد أن تكون أو أن تصير فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت. لماذا؟ لتجذر الإسلام في أعماق هذه الأمة، أحسن الله إليكم. وهذا خير دليل على الوطنية الحقة التي ننشدها، التي تعتز بالإسلام وتعتني بنشر التوحيد ونشر الفضائل واجتثاث الرذائل من هذه الأمة. ومن لوازم الحب الشرعي لوطننا الجزائر القضاء على أسباب الشر والرذيلة وعوامل الخلاعة والميوعة التي تغرق المجتمع في أوحال الفساد، فينشأ الأجيال فسنشأ أجيال شهوانية عابدة لملذاتها ومتعها الرخيصة، وبتجفيف منابع الفساد والفتنة يسلم المجتمع ويصفو الحال بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا انظر إلى هذا الشر المنتشر: بيع المخدرات، الترويج للمسكرات، الترويج أحسن الله إليكم لعقائد فاسدة في أمتنا، كل ذلك مما ينبغي أن نتعاون جميعا حكاما ومحكومين لصده، بل واجتثاثه واقتلاعه وطرد أهله. سبحان ربي العظيم، لتظل أمتنا مسلمة موحدة سنية متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من دين. يقول الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد الموجود، هذه يعني الشرور المنتشرة، هذه ما كانت لتكون لو كنا على قلب رجل واحد في الاعتزاز بالدين، ولكن لما صار فئام من أمتنا يعني يفسدون ولا يصلحون صرنا إلى هذا الذل والهوان. ويقول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، إذن ينبغي أن نعمل على اجتثاث هذا الشر، وينبغي أن نرد أمتنا إلى معينها الصافي ومنبعها الروي. ولهذا قال العلماء: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء بالأمم إلا من جراء هذه الذنوب والمعاصي والسيئات، ولا رفع هذا البلاء إلا بتوبة ورجوع صادق إلى الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. أيضا من لوازم الحب الشرعي لوطننا الجزائر الانتظام التام في المحافظة على الآداب الشرعية والنظم العامة المرعية التي تسعى إلى جمع الكلمة بين الراعي والرعية، سمعا وطاعة بالمعروف وأداء للحقوق والواجبات كل فيما له وعليه، وذلك بمعاملة ولاة الأمور بمنهج السلف الصالح، فلا نخرج عليهم ولا نشهر بهم من على المنابر، ونطيعهم فيما فيه طاعة لله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تأملوا، هذا على الرغم مما قد يظهر منهم من ظلم، وعلى الرغم مما قد يكون منهم من أثرة. تأمل في قول النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأشياء تنكرونها. فقالوا: ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي لكم وتسألون الذي عليكم، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الحق الذي لكم. تأمل، لكن تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثرة. ما معنى الأثرة؟ الاستئثار بالخيرات، فقد لا يعطيك سكنا، قد لا تتحصل على كذا. تأمل، قد يظلم الإنسان، قد يضرب الإنسان، ولكن هذا ليس مدعاة إلى إحداث الفساد في الأمة وجرها إلى الويلات. تأمل، قد يكون هذا موجودا، ولكن ينبغي أن نتأمل في قوله تلقون بعدي أثرة موجودة، يدركها كل الناس وأشياء تنكرونها. من الذي ينكر؟ العلماء ينكرون أشياء تخالف الشرع وتصادمه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، صلوات ربي وسلامه عليه. فقد يكون الحاكم ظالما عسوفا فلا يعطيك حقك، لكن ينبغي أن تعطيه حقه من الطاعة، ولا تخرج عليه ولا تخلع يدا من طاعة، بل يتضرع العبد إلى ربه ومولاه في كف أذاه ودفع شره وإصلاحه. هذا الذي عليه أئمتنا الأعلام أهل السنة والجماعة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى لما سئل عن الخروج عن الحجاج، قال: إن الحجاج عقوبة من الله، ولا يغير عقاب الله بالسيف، إنما يغير بالتوبة. الحجاج كان ظالما، ومع ذلك لما سئل عن الخروج عليه بالسلاح والسيف قال: إياكم. قال: إن الحجاج عقوبة من الله، ولا يغير عقاب الله بالسيف، إنما يغير بالتوبة. ولما سأله السائل عن ظلم العمال قال هذا من أعمالكم، خشيت إن عزل الحجاج أن تليكم القردة والخنازير، خشيت إن عزل الحجاج أن تليكم القردة والخنازير. قال ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه يا أخي وصلني كتابك تذكر فيه ما أنتم فيه من جور العمال، وأنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم هذه الذنوب والسلام. بل قال ابن القيم أعلم أن الوقت قد داهم وحضر، ونعتذر لإخواننا عن تأخرنا. جاء من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال نحن في زمن لا يصلح أن يولى علينا فيه مثل عمر بن عبد العزيز ومعاوية، فكيف بالشيخين أبي بكر وعمر؟ يعني نحن في زمن من شدة الفساد الحاصل فيه لا يليق أن يتولى علينا عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه، فكيف بالشيخين أبي بكر وعمر لصلاح كان هؤلاء عليه؟ ولهذا لما حصل الفساد في الأمة حصل الفساد في الراعي، وإذا أصلحت الأمة من أحوالها صلح حال الراعي كما قيل، كما تكون يولى عليكم فتأملوا. ولهذا قال وتأمل حكمة الله في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والنقطة الأخيرة نوجزها في هذه الكلمات إن شاء الله تعالى، وهي أن من لوازم الحب الشرعي لوطننا الجزائر أن نقوم على صيانته من كيد الماكرين وكيد المفسدين. والفساد الذي يراد بهذه الأمة فساد عظيم، بعضهم يريدون فسادا لأمتنا فسادا عقديا، وبعضهم يبذلون قصارى الجهد للعمل على إدخال الرذيلة في هذه المجتمعات، وبعضهم يريدون مسخه عن الإسلام، هذا كله فساد، وهؤلاء كلهم أعداء الجزائر أحسن الله إليكم. قنوات اليوم تدعو وتحرض على الجزائر، بل خطباء هذه القنوات يصرحون في الجزائر كذا مليار ودولار وكذا، والشعب يعيش كذا فقر مقذع وإلى آخر. ماذا تريد بخطابك أيها الرجل المتكلم؟ ماذا تريد؟ تريد أن تفسد علينا معيشتنا؟ تريد أن تجرنا إلى اللا أمن؟ سبحان الله، تبا لك وسحقا، ما نريد، ما نسمع لكلامك، كنت من كنت؟ سبحان الله. إذن أبواق يعني تكثر من الطنين على أمتنا، والمقصود أن تصطاد فئاما من أمتنا لتغرد بهم أحسن الله إليكم. بعضهم أحسن الله إليكم يدعون إلى مسخ الأمة عن دينها، قالوا هذا الإسلام رجعية، سبحان الله، هذه الكلمة كفر في حد ذاتها، قالوا رجعية كيف؟ سبحان الله، إسلام هذا خلاص جاء به محمد عندهم صلى الله عليه وسلم، جاء به وانتهى صلاحه، بل الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صالح ومصلح لكل زمان، تأمل. وقسم آخر تأمل، عاثوا في البلدان فسادا ورفعوا السلاح في وجه الأمة وكفروا الأمة حكام ومحكومين وسفكوا دماء معصومة وخربوا الاقتصاد باسم الإسلام، والإسلام من أفعالهم السخيفة براء، سبحان الله. هؤلاء كلهم ينبغي أن نكون تجاههم كالسد المنيع في اجتماعنا وتراص بنائنا والعمل على وحدة هذه الأمة، بارك الله فيك، نكون ساعة إذن تجاه هؤلاء كالسد المنيع الذي يدفع هذه السهام، بل مهما كانت أسلحتهم يدفعها هذا السد المنيع بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا كن ثابتا يرحمك الله، ثابتا في موضعك ومكانك، عاملا على حماية دين الجزائر وعلى حماية وطنك وعلى حماية لغتك وعلى صيانة بلدك من كل ما يؤدي به إلى الفتنة والفساد والتشتت والتشرذم على مستواك. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه وإن كان في الساقة كان في الساقة. المسلم ما هو لك الذي ينبغي أن يكون قائدا فحسب، يريد أن يكون قائدا؟ لا، المسلم له دوره على مستوى. ولو ذلك المنظف الذي ينظف لنا الشوارع لتصير جميلة، أو الذي يحمل تلك القمامة، احنا نسميه الزبال، احنا الزبالين، تأمل، نسميه هو ينظف الشوارع، احنا نقول عليه نزيد نعيروه، تأمل. هذا الذي ينظف القمامة لولاه لكان شوارعنا متسخة، ورجل الأمن على مستواه، والدرك على مستواه، الذي في الجيش والإمام في مسجده، وأنت في مكان عملك ودكانك ومتجرك، كلنا على كلمة سواء. السد نعمل على متانة وصلابة هذا البناء، على تمتينه والعمل على صلابته، لنرد تلك السهام التي يراد بها أحسن الله إليكم تمزيق الجزائر وتفتيت هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يحفظ أمتنا من كل شر، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. أسأله سبحانه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل الطاعة، ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا الجزائر سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه، واجعل الدائرة تدور عليه يا ربي عظيم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم يسر لنا الهدى واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ما سلف منا وكان يا ربي عظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا، وفقنا وإياكم لطاعته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فنشكر الشيخ ياسين حفظه الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته يوم القيامة. كما نذكر الإخوة الكرام إلى أن هناك محاضرة بعد العصر للشيخ الفاضل بشير الصاري حفظه الله عز وجل، وأيضا نذكر إخواننا إلى أنهم عندما يذهبون إلى المسجد وعندما